طيب.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الخاص مع شيخنا الفاضل ومربينا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. ننزل عليه ضيوفا نتحاور معه في بعض القضايا المهمة الحالية. السلام عليكم شيخ. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الأحداث متتابعة والأمور تتصاعد في كل مجال. ففي يعني أحداث في ميدان التحرير في الفترة اللي فاتت كان احتفالات الناس ب 25 يناير. لكن في أصوات دلوقتي بالطالب في ميدان التحرير بالتسليم الفوري للسلطة لرئيس مدني أو لتسليم مباشر يعني لمجلس رئاسي أو لمجلس الشعب. فالصورة دي والمشهد ده وهذه الأصوات كيف تراها شيخ؟
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن يعني إن إحنا في الاستفتاء اللي كذب في مارس الماضي حدد أولويات معينة وخطة معينة وإحنا يعني لابد نكون ملتزمين بيها. ولازم يعني كل حاجة ننتقل من خطوة إلى خطوة تليها. بفضل الله سبحانه وتعالى تم موضوع الانتخابات وتم تسلم السلطة التشريعية اللي كان بيقوم به المجلس العسكري. في الحقيقة أصبح في مجلس الشعب هو مسؤول عن هذه السلطة. يبقى السلطة التنفيذية وده اللي الوعد كان بيها أنه لازم يتم خلال المدة اللي 30/6. لا شك أن هذا الأمر يعني الكل متفق على لزوم تسليم السلطة في هذا يعني يكون هذا أقصى موعد. لكن البعض بيقول لا ده لازم يكون فوري. اللي بيقول فوري ما بيبحثش دايما يعني ايه عن الموازنات ما بين القائم واللي هو بيطلب بيه. يعني لازم في اي حاجة لازم نوازن ما بين المصلحة وما بين المفسدة ما بين الميزات والعيوب بتاعة الوضع القائم والوضع المحتمل وجوده اذا تم تسليم السلطة فورا. اللي بيطلب تسليمها المجلس الشعب يبقى كده هتجتمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برضو في يد واحدة. والبعض بيطالب بيقول مجلس رئاسي مدني. مجلس رئاسي مدني طب مين اللي هينتخب الرجل مجلس رئاسي المدني؟
مين اللي يختاره؟
وبعدين عدد الموجودين في التحرير مهما كانوا لا يمثلوا الشعب المصري.
صحيح.
يعني في 50 واحد طلعوا في الانتخابات 50 مليون مصري طلعوا في الانتخابات عشان يختاروا مجلس الشعب. من حق هؤلاء ان يكون لهم كلمة في اختيار الرئيس أو في اختيار المجلس الرئاسي. وليس ان هو نقعد نقول طب يسلم المجلس الرئاسي طب مين اللي هيختاره؟ ما ينفعش حاجه اسمها شرعيه التحرير. طب شرعيه جامع ابراهيم وشرعيه الميادين الاخرى في وبعدين دول بيمثلوا جزء من الشعب فقط ولهم رايهم وهم من حقهم يقولوه ومن حق كل حد ان هو يقول رايه ايضا. فاحنا لابد ان احنا نسعى الى بناء مؤسسات الدوله والسير في خارطة الطريق. وإذا تيسر خلال المدة القادمة كتابة الدستور خلال المدة قبل 30/6 هيبقى تحدد صلاحيات الرئيس. وده نقطة مهمة في الحقيقة. يعني فيه نقطة ذات أهمية بالغة إن الدستور المصري السابق صلاحيات الرئيس فيه وهو في الحقيقة الآن الدستوري أخذ جانب كبير من الدستور المصري السابق هو اللي أوقف العمل به مش ألغي بالكلية. وبالتالي فرئيس الدولة رئيس الدولة لما يختار بناء على ذلك ممكن يطلب صلاحيات يكون منتخب يطلب صلاحيات واسعة جدا أعطاه الدستور القديم لرئيس الدولة.
قد تعيد يعني نسخ
الصورة السابقة.
الصورة السابقة.
فأنا نقول لو يعني المفروض أن أعضاء مجلس الشعب يهتموا اهتمام بالغ بعد انتخابات مجلس الشورى يبدأ إعداد حقيقي وجدي لكتابة
الدستور.
وده ممكن يكون هو الحل الأمثل ويتفق على حجم سلطات كل هيئة رئيس الدولة الحكومة البرلمان كل حاجة تكون محددة. تترتب على ذلك ان احنا نقدر ننجز هذا الامر في التوقيت المناسب.
طب شيخ انا اخد جزء من كلامك ويعني حضرتك بتقول إن إحنا ينبغي أن نلتزم بخريطة الطريق التي قد استفتي عليها الشعب، إن هي تبدأ ب يعني بمجلس الشعب والشورى طبعا وصياغة الدستور ثم الانتخابات الرئاسية. الحقيقة المحطة
يعني عايز اقول هو العمل الدستوري او الاستفتاء ما كانش صريح في ايهما اولا، ولكن يمكن ان يكون متزامن، يمكن يكون الدستور او قبل الرئاسه، ممكن الرئاسه قبل الدستور، بس المهم ان في الحقيقه لابد من تحديد صلاحيات واضحه جدا حتى لا تتكرر ماساه الاستبداد مره ثانيه.
صحيح. طيب شيخ، يعني هي طبعا الحقيقيه الباقيه هي محطه الرئاسه، يعني المحطة المجلس التشريعي انتهينا منها، وبعدين هندخل على المحطة الخطيرة جدا وهي انتخابات الرئاسة. في معنا مداخلة؟ طب ناخد معنا اتصال. الشيخ السلام عليكم.
بعد اذن حضرتك عايزة اسأل الدكتور ياسر، عايزة اسأله
أيوة تفضلي.
على تصريح الاستاذ محمد بديع على انه هيختار رئيس غير يعني ما يكونش له مرجعية اسلامية.
نعم.
طب احنا لما الشعب كله اختار حزب العدالة وحزب النور على انه هو له مرجعية اسلامية واحنا عايزين الشريعة تطبق، لما اصطدمنا بهذا التصريح طبعا كل يعني كتير مننا صدم بالتصريح ده، وبعدين يعني احنا مش عارفة هل حزب العدالة يعني واخد نظام التقية زي الشيعة كده، يعني هو نفس الاسلوب ان هو مثلا على ما يوصل للحكم يكون له اسلوب تاني في السياسة.
والله انا ما اظنش ان الاستاذ بديع يقصد ذلك او اللي اتفهم منه، اظن يعني ان هو يريد مراعاة الموازنات اللي داخل المجتمع، مراعاة القوى السياسية كلها، والا ف يعني الشعب المصري لا يمكن ان يقبل رئيس غير متدين. لكن ممكن يعني الكلام انه ما يكونش ذو مرجعيه لاحد الجماعات الاسلاميه لما تروح على الساحه، الكلام يكون
قد يكون
كده. اظن انه انا او انا احاول افهمه على ذلك. لانه لا يمكن ان هو يقبل رئيس غير ملتزم بالتدين والالتزام بالدين في الجمله. لا ده امر صعب، او انه يكون له موقف محارب
معادي للشريعه
او للاسلام، او زي الرئيس السابق الاتجاهات الاسلاميه ككل عايز هو ده العدو اللدود اللي هو حطه عدو استراتيجي، لكن الكلام على انه ما يكونش ذو انتماء لاحد الجماعات الاسلاميه الموجوده على الساحه، يعني ما يكونش رئيس تبع الاخوان ولا رئيس سلفي، بس لازم يكون رئيس مسلم متدين وفي يحترم الدين، وفي نفس الوقت حتى لو كان من اتجاهات اخرى بس فيه الصفات دي يبقى الامر مش محصور، المقصود يعني مش محصور في ايه الاتجاهين دول اللي هم موجودين في البرلمان دلوقتي.
تمام.
الاخوان والسلفيين، فهو مش لازم يبقى رئيس يا اخوان يا سلفي، لا ممكن يكون رئيس مسلم متدين، اظن ان هذا هو المقصود وانا او انا هذا الذي اريد.
طب شيخ، هو ده يدلك يعني السؤال يدل حضرتك على مدى ما يدور في الشارع الان، ويعني القضيه دي لا شك محطه كبيره وقضيه مهمه جدا ومن الاهميه بمكان ان اختيار رئيس مصر القادم. طبعا احنا نعرف تماما ان اختيار رئيس قضيه مهمه في العموم، وخصوصا بعد الثوره وما يعني مورس ضد الشعب المصري من الاستبداد هتبقى قضيه لا شك اكثر خطوره، ولا شك مثل هذه القضايا لا يمكن أن يكون للعاطفة فيها مكان، لابد أن يكون هناك دراسة، لابد أن تكون هناك موازنات، لابد أن يكون هناك تمييز ضبط للمصالح والمفاسد، دراسة عميقة حتى نستطيع أن نصل إلى من نريده أو من نحتاجه في هذه المرحلة أو ما يحتاجه يعني بلدنا في هذا الايه في هذا التوقيت الحرج من حياة الأمة. طبعا واحنا بنذكر طبعا اخواننا واخواتنا ان دي قضيه امانه، يعني قضيه ان هو يختار واحد او يختار رئيس دي قضيه ليست ايه هينه فاش تتحكم في العاطفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استعمل رجلا من عصابه وفي تلك العصابه من هو ارضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. فلذلك احنا نريد ان نطرح على فضيلتكم هذه القضيه ابتداء وتفصيلا.
يعني الحقيقة أولا الجزء بتاع العاطفة هو حب الناس للإسلام وللدين، أمر ده هو جزء من الإيمان، ده لا يمكن إلغاؤه بل هو الجزء الأساسي الذي يجب أن يظل حيا في قلوب كل أبناء الشعب المصري.
نعم جزاك الله خير.
الجزء الثاني إن بنقول إن إيه اللي إحنا محتاجينه في الرئيس. إحنا مش بنتكلم على الأشخاص دلوقتي، لكن بنتكلم على قواعد الاختيار. إيه اللي إحنا محتاجينه وبعد كده ندور في اللي موجود واللي ممكن يتواجد بعد ذلك، لأن الأمر لسه ما اتفتحش وما اتقفلش كلها، حتى لأن في شروط معينة للترشح ما نعرفش المرشحين الموجودين هيقدروا يحصلوا عليها ولا لا.
تمام.
ممكن عدد معين من اعضاء مجلس الشعب والشورى او عدد من اعضاء المجالس المحليه، اظن دي ملغيه لان ما فيش انتخابات لسه فيها، او عدد من التوقيعات من عدد من محافظات مصر.
نعم.
فده وارد انه يحصل وارد انه ما يحصلش.
نعم.
على اي حال احنا بنقول لما يتم الترشح احنا عايزين ويتقفل الباب هيبقى الكلام على الاشخاص، لكن احنا دلوقتي عايزين نتكلم على القواعد،
على المقومات. صح.
على المقومات المطلوبه في الرئيس القادم. صحيح. احنا محتاجين رئيس لمصر شكله ايه.
صحيح.
لا شك انه اول حاجه انه بيحب الدين، بيحب الاسلام، ده امر لا شك فيه،
ده اول.
وان هو في نفسه يعني يعبد الله سبحانه وتعالى، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ويرى ان هذا اساس، مش ده الدين بس، لا، التزام اجمالا في حياته بالحلال والبعد عن الحرام. وحسن الخلق، دي صفات أساسية لا شك فيها، الإسلام والإيمان والإحسان. يعني يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي. وإحنا عندنا القاعدة دي إنه هي في الحقيقة جزء من الدستور المصري، إنه هو دين الدولة الرسمي الإسلام. وبالتالي لا يمكن أن يتولى في ظل دولة دينها رسمي الإسلام رئيس غير مسلم. فده جزء أساسي.
قضية مهمة.
قضية مهمة بلا شك. فلكن في مقومات أخرى ما ينفعش إن إحنا نغفلها ابدا. من اهم المقومات دي يعني احنا عانينا من النظام الاستبدادي سنوات طويله جدا. يعني كلمه كان قالها انور السادات، كان بيقول لاحد اللي بيكتبوا الدستور المصري بتاع 71، بيقول له هو فكرك ان عبد الناصر ولا انا محتاجين لنصوص عشان نحكم بيها؟ احنا بنحكم من غير نصوص، بس انا وعبد الناصر اخر الفراعنه، بس انا بحط المواد دي علشان اللي جاي بعد كده احمد ومحمد وعلي يعرف يحكم بيها ويمشي اموره بيها. ده اللي كان قاله. لكن اللي حصل ان هو جه من هو اشد استبدادا، ولا حول ولا قوه الا بالله.
صحيح.
يعني كان ايه، كان بيفتح الباب شويه للتنفس لدرجه ان هو سمح لحد يقول له انا بشتكيك لربنا، فقال له انا بخاف من ربنا، اسحب شكواك مثلا. لكن اللي بعد كده اللي قال له اتقي الله كان قاعد في السجن سنين طويلة جدا، ده غير بقى المئات الألوف الذين سجنوا واعتقلوا، مئات فعلا يعني على بالتناوب، في ناس في عشرات الآلاف قاعدوا في السجن سنين الحكم كلها تقريبا، يعني معظم سنين حكم كلها قاعدوا فيها، وفي مئات الآلاف زاروا السجن وطلعوا زي حالتنا.
صحيح.
زرنا السجن وطلعنا. لكن ايه، لكن إيه؟ فاحنا عانينا من الاستبداد، يعني معاناه شديده جدا، اللي بيسموه في الاصطلاح المعاصر الدكتاتوري. واحنا الامر ده اصلا عندنا في الاسلام مناقض لما شرعه الله عز وجل. اعني ان من سمات الامه الاسلاميه ما قال الله عز وجل وامرهم شورى بينهم. فده صفه ملازمه، امرهم شورى بينهم جمله اسميه. تدل مش انه يعني حتى وردت في وشاورهم في الامر النبي عليه الصلاه والسلام بصيغه الامر والجمله الفعليه. وامرهم شورى بينهم دي صفه اكثر شمولا. واكثر لزوما. فاحنا محتاجين رئيس يكون احترام الشورى في دمه. والعلماء نصين على ان ترك الامام لامر الشورى يعني يعرضه للعزل او يجعله غير صالح للولايه. فاحنا عايزين حد يكون تعود على الشورى وبنى امره عليها. والشورى دي قضيه مهمه جدا، بمعنى ان هو وبعدين ده ما بيبقاش بقرار، مش باتفاق انا خلاص قبلت ان انا هبقى هتشاور، لا، ده الموضوع ده تعود، منع النفس من الاستبداد، مش ان انا عايز انفذ اللي في دماغي وخلاص، او ان انا اقرر قرار يبقى لازم الناس كلها تسمع وتطيع. لا، قبل ما اتخذ القرار لابد ان اتشاور مع من هم اهل للتشاور. ويكون القرار بعد ذلك بناء على هذه الشورى. واحنا في مرحله ما فيش فيها الكفاءات القاهره لكل من حولها، ما فيش فيها كفاءه ابو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، يعني اللي البعض بيسميه دكتاتور العدل وما كانش كده ابدا، بالعكس لم يكن احد منهم دكتاتورا ابدا، بالعكس كان في مناقشات دائمه صحيح. واختلافات
ومشاورات دائمه
واختلافات ومشاورات ودائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عودهم على ذلك عشان هم تربوا في بيئه قائمه على ذلك. فاحنا عايزين حد يكون تربى في بيئه غير استبداديه، تربى في بيئه قامت على التشاور الحقيقي
نعم.
وان الانسان ينزل عن رايه عندما يرى المجموع او الاكثر يرى غير ذلك. وعمر رضي الله عنه اول من اسس قضيه التصويت. الناس بتفتكر ان قضيه الانتخابات والتصويت دي
حاجه
اوروبيه.
طب ناخد دي نكملها دي بعد المداخله دي. الاخ عبد الهادي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
وعليكم السلام.
مرحبا بالشيخ الجليل الشيخ ياسر برهامي.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
الشيخ العلامه الفاضل.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ احنا بنشوفك ربنا يكرمك يا رب
ويبارك فيك
من امثالك.
حافظك الله.
وان شاء الله الاسلاميين هيعلموا الناس وبخاصه السلفيين في المجلس هيعلموا الناس ان هم اهل للسياسه واهل للدعوه واهل لكل حاجه باذن الله.
ادعي لهم ربنا يسددهم.
وبخبرتكم
ادعي الاخوه في البرلمان ان ربنا يسددهم ويثبتهم يا رب.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وانا مش عارف انا كفايه ان انا كلمت حضرتك بس.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يكرمك. جزاك الله خير. طيب نرجع تاني للشورى وعمر بن الخطاب وهو اول من
اقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن لما طعن قال ان استخلف فقد استخلف انه خير مني وان لم استخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فترك الامر شورى ودي كانت تأصيل عظيم جدا. وحدد هو ان هم سته وعلشان هم سته رقم زوجي حط عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء عشان يبقى يستأنس برايه عند التساوي. ولكن اذا خمسه قالوا حاجه
خلاص
يبقى السادس يلتزم.
نعم.
واذا اربعه واثنين يبقى الرابع وحدد ذلك. واذا ثلاثه وثلاثه فيبقى عبد الله بن عمر يستشار في هذا الامر وليس احد المختارين.
صحيح.
والصحابه رضي الله عنهم طبقوا الكلام ده ازاي؟ بان كل واحد منهم علشان يحاولوا يضيقوا دائره الخلاف فجعل سعد رضي الله تعالى عنه رايه جعل رايه لعثمان وجعل طلحه رايه لعلي رضي الله عنه وجعل الزبير رايه عبد الرحمن ابن عوف. فانحصرت في ثلاثه. فعبد الرحمن عوف قال ايكم ينزل عن هذا الامر يتنازل عنه يعني ونجعل له تولية الخليفة. يعني الاثنين يتنزلوا له ان هو اللي هيبقى الاصوات كلها معاه وهو بعد كده يستشير الناس. فسكت الشيخان فقال ترجعون ذلك الي، يعني انا اتنازل مش هختار لان اختار نفسي وانتوا الاثنين تتفاضوا الامر. فقابلها ظل عدة ايام يدور على البيوت ويشاور الناس حتى استشار النساء في البيوت. شو عشان كده قضية الشورى. وبعدين بعد ما جمع الرأي في النهاية وجد الناس لا يعدلون أحدا بعثمان. وجد الناس لا يعدلون أحدا بعثمان فبايع عثمان. بس الناس دول كانوا الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هي في النهاية كان قرار من خلال أهل الحل والعقد اللي هم جزء منهم في الحقيقة اللي هو اختارهم عمر. فأنا بقول إحنا عايزين شخص يكون تعود على الشورى، تعود وتربى عليك ومستعد يسيب رأيه لرأي الآخرين ويبقى ينزل عن ما يراه لأن الآخرون يرون ذلك. فأقول في فترة غياب الخلافة هذه المسألة اللي أصلها عمر رضي الله عنه هي الأصل الذي نلتزم به. أعني أن من لهم العلم والدراية والرأي يكونوا هم كلامهم الملزم في عند الشورى واكثريتهم يعتمد كلامهم. وبنقول اصلا احنا في واقع ما هوش واقع اسلامي من كل الجهات بل مخالف وقعد مده طويله. لابد ان نراعي ذلك الواقع ولابد ان نعرف اننا لسنا وحدنا في الميدان. وان شعور الاخرين بالاستبعاد يمكن ان يحولهم الى اعداء. وشعورهم بالمشاركة وعلى قدر نسبتهم في الوجود على في الساحة السياسية يجعل لهم فعلا يدخل في ان انا بضيق دائرة الخلاف وببعد عن الفوضى اللي هو اخطر حاجة. الواحد حاسس طبعا ان غرض كثير جدا من يطلب تسليم من السلطة مجلس الشعب اللي مجلس الشعب هو اللي مش راضي بيه. بحيث ان هو عايز يبعد المجلس العسكري عشان في توقيت لسه مؤسسة دولة ما تكونتش وفي توقيت ممكن يجعل البلد تتحول الى فوضى. انه مجرد ما يبدأ السلطة تحولت لمجلس الشعب هيبدأ يهاجم ايه هو من دلوقتي بيهاجمه وبيهاجموا الاسلاميين عموما والاخوان والسلفيين والاخوان خصوصا حتى عشان هم الاغلبيه. ففي تعود على مهاجمه وخلاص. وبلا شك ان لو كان رئيس مجلس الشعب هو اللي يتولى لسه لم يستقر له سلطان حقيقي ولا كلمه مسموعه على الناس. يبقى من انهي اجهزه في البلد هتستجيب والناس كلها عندها حاله ثوريه؟ كل الناس النهارده في حاله ثوريه بيترتب عليها ما يجيبوش حاجه يقطع الطريق، اللي ما يجيبوش حاجه يروح يعتصم، اللي ما يقول ويترتب على ذلك اشياء صعبه جدا. طب في الحاله دي لو رأي حد ليس له صلاحيات وليس عنده اي جنود ولا اتباع او حتى عنده جنود اتباع عددهم محدود يقدروا يسيطروا على ايه؟ فالامر ده محتاج نظر مهم جدا.
طيب شيخ ناخد نكمل بعد المداخله دي. اخونا عبد الله اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد احييك واحيي ضيفك الكريم فضيلة الشيخ ياسر برهان، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويبارك فيه ويبارك له يعني خطواته في سبيل الله عز وجل، سواء في الاسكندريه او في غير الاسكندريه. ما شاء الله له باع كبير في الدعوه الى الله عز وجل، لكن انا احمله مسؤوليه توحيد الصف في الدعوه السلفيه. اذ التقيت بالاخوه هنا في القاهره فوجدتهم في مدارس مختلفة، فلست أدري لماذا لم يعمل الشيخ على جمع أو توحيد صف الدعوة السلفية سواء في الإسكندرية مع القاهرة مع خارج القاهرة في الأقاليم. هذا شيء ضروري جدا، وأنا أحمله في ذلك يعني العبء الكبير لما له من باع طويل في الدعوة إلى الله عز وجل بالمنهج السلفي. ربنا سبحانه وتعالى يبارك خطوات. هذا شيء. قضية ما قاله فضيلة المرشد في ان احنا ما بنأيدش مثلا واحد بمرجعية اسلامية، يعني هذا ملحظ عليه ولعلكم تراجعونه في ذلك. هذا امر ثاني. الامر الثالث، انا ادعو فضيلة الدكتور ياسر لمحاضرة في مسجد عين الحياة حيث اعمل اماما له في حدائق القبة بالقاهرة، فيا ليته يلبي دعوانا.
ان شاء الله بسيب تليفونك ان شاء الله
ربنا يسلمك. ان شاء الله جزاك الله خير.
بس بطمنك الاول ان يعني توحيد الصف السلفي الحمد لله الصف السلفي في يعني عامه المسائل والقضايا يعني القدر المشترك هائل جدا، والاختلاف بين البشر وارد ولكن الاختلاف محدود للغايه. وفي الحقيقه نحن دائما نتشاور وهناك ملتقيات للتشاور الدائم مع كل يعني
نموذج المنهج السلفي في الحقيقه.
جزاك الله اطمئن ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب يا شيخ حضرتك خط بينا على طول المحاضره ودخلت في الموضوع مباشره.
احنا خدنا نقطه واحده بس اللي هي اول نقطه من مقومات من نريد
ان نريد ان يكون متربع، ان يكون قد تربى على الشورى،
تربى على الشورى محترما لها حتى تصبح صفه لازمه له. نعم. انه دايما ما يتخذش قرار قبل ما ايه؟
قبل ما يرجع
ليه؟ قبل ما يشاور
اهل الشورى.
ويبقى نعم. خايف انه يتخذ قرار. انا حقيقه يعني احنا في الدعوه السلفيه من سنه من السبعينات واحنا متعودين نتخذ قرارنا دائما بطريقه جماعيه.
نعم.
ويعني احنا دائما تعودنا ان ما فيش واحد ينفرد برايي. البعض كان بيطلب مني اثناء مجلس انتخابات مجلس الشعب وان احنا عايزين نبعت حد للتفاوض مع الفصائل الاسلاميه الاخرى يقولوا ايه ابعتوا لنا حد له صلاحيه اتخاذ القرار في المجلس مندوب عن الدعوه.
نعم.
واتصل اقول لهم ما عندناش حد بالصفه دي، ولا الشيخ ابو ادريس ولا انا ولا الشيخ سيد.
نعم.
ما فيش حد يقدر يتخذ قرار الا لما يرجع ليه؟ لاخواني.
نعم.
انا اتمنى ان يكون من يعني الروح دي تكون هي الروح الموجوده في كل او في من سيكون فيتحمل المسؤوليه في معنى. مش معنى ذلك ان بقول ان لازم يكون حد من عندنا عشان احنا
نحن
متفقون تقريبا على ان احنا
ليس
لا يعني لن نرشح واحدا من الدعوه
للدعوه
السلفيه للرئاسه، لكن احنا بنبحث بنقول للناس نختار بناء على ايه؟ تختاروا مين؟ نختار واحد تعود على ذلك.
نعم.
في صفته كده قبل ما يتخذ قراره يرجع. في نقطه ثانيه مهمه جدا عايز اذكرها اللي هي قضيه اتخاذ الاعوان والبطانه، لان دي قضيه مهمه جدا. ووزن الشخصيات طريقه الشخص في من يحيطون به، يختار مين يكونوا قريبين منه. مصر بلد كبيرة جدا، مصر قلب العالم العربي والإسلامي، عدد سكانها 85، لا ده هم بيزيدوا غالبا ويكونوا أكتر من كده، حوالي 90 مليون شخص. مسؤولية هائلة جدا، لابد ان هو محتاجة مش فريق عمل، ده محتاجة جماعة كاملة.
صحيح.
علشان ومعود الجماعة ما تبقاش عارف تحط المسؤوليات لمين. اذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعني بيتمنى بيشكو الى الله عز وجل، ماذا يشكو الى الله؟ جلد الفجر وعجز الفجر. ويقول تمنوا، قال لجلسائي تمنوا، تمنى وحيلا يجاهد بها في سبيل الله، واحد تمنى ان الدار دي كلها تبقى مال ينفقه في سبيل الله، وكل واحد تمنى امنيات كلها لنصرة الدين. قال لكني اتمنى ان تكون هذه الدار مليئه برجال امثال ابي عبيده بن الجراح، استعملهم في على على امور المسلمين. تحس ان هو يعني بيشكو الى الله عز وجل مش عارف يلاقي مين، وتحته كان مين؟ كان علي وعثمان
وتحته افداد
وعشيم الجنه واهل بيت اهل بدر واهل بيت رضوان وكل دول وعقلاء قريش كلهم كانوا موجودين، ومع ذلك يشتكي الى الله. فاحنا نعمل ايه بقى؟ فانا بقول طريقه اتخاذ الرئيس القادم لمن حوله، مين المحيطين بيه؟ ادور عشان اعرف شخص اشوف مين اللي بيحيطوا بيه. يعني ينفعش واحد يحيط نفسه مثلا بالمعجبين بيه. انا كنت بقول للاخوه في لقاءات متعدده بقول له من اول امام المسجد، لو انت في موجودين في المسجد معاك ناس صالحين وذوي راي، اذا ما كنتش بتقعد معاهم وتتخذوا القرار مع بعض يبقى ده في خلل. ولو ما كانش فيه وانت بدات العمل في المسجد لوحدك خالص، يبقى بقول لك خلال سنتين او ثلاثه بالكثير لازم يكون حواليك ناس طلعتهم ربيتهم وعلمتهم ان هم يقدروا يناقشوك، يقدروا يخالفوا رايك وتسمع لهم، وبعدين يبقى يكون في التزام في النهايه بالراي الذي تتصلون اليه زي ما خلال الشورى زي ما قلنا. ودي روح مين الاعوان، مين اللي حواليك، البلد محتاجه كفاءات قد ايه، انت بتوزن الاشخاص ازاي. لازم اسال اللي هيتحمل المسؤوليه هذه الاسئله، هقول له او ادور عليه كذلك مين وحدين. ما ينفعش احيط نفسي بمن هم معجبون بيا مثلا، او ان هم ولاءهم ليا، حتى ولو كان ده خلل ضخم جدا. لازم يكونوا كفاءات، ولازم يكونوا قادرين على المناقشه، ولازم يكونوا قادرين على وزن الامور وزن صحيح، وابني بناء على ذلك. البطانه دي اهم حاجه، فاذا ما كانش الانسان له بطانه صالحه يبقى هيفشل فشل ثريا جدا. فلا بد ان هو يعلم ان الاعوان والبطانه وفريق العمل المحيط به لبلد زي مصر محتاج جماعه كامله، محتاج يعني كفاءات في جميع المجالات. انا ادور على اللي هيختار ان شاء الله رئيسا لمصر من حوله، ادور على اللي حوله.
طب انا هكمل مع حضرتك النقطه دي بعد ما اخد المداخله دي. اخ ابو العيسى اتفضل. ابو الهيثم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هي ساكت اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك ساكت
بارك الله فيكم والله وجزاكم الله خيرا عن الاسلام جميعا. وانا سعيد جدا ان اشارك في البرنامج، واحب ان انا يعني اول مره والله الصراحه اشارك في اي برنامج على القناه الاسلاميه، وسعيد جدا جدا ان انا يعني ان انا بشوف فضيله الدكتور ياسر.
ربنا يبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا ومرحبا. ربنا يبارك فيك.
والله بس انا طبعا انا لسه الصراحه انا لسه قلب القناه دلوقتي حالا، فمش عارف لسه ما حدش طبعا الحوار، بس انا كان لي تعليق بس على القناه اللي هو بالنسبه للجزء اللي موجود على يسار الشاشه اللي هو مصر كنانه الله. فانا امبارح يعني كنت طلبت ان الاشاره ده تتغير اللي هو تبقى ايه يعني على الاقل يبقى كنانه الله تكون فوق كلمه مصر.
طيب ماشي الله خير.
ماشي هو الحديث على فكره ما صحش يعني، ولكن يعني مصر ارض مباركه ان شاء الله، يعني لان ربنا قال واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وقال واورثناها بني اسرائيل. فمصر ارض مباركه، والنيل اصلا من انهار الجنه،
من هبه الله. صحيح.
لا النيل من انهار الجنه هذا صحيح. الرسول قال النيل والفرات والسيحون والجيحون كلهم من انهار الجنه، يعني في جزء النهر ده موجود فوق الرسول شافه في المعراج، ولكن جزء منه اتنقل للارض، فعشان كده ارض مباركه فعلا.
طيب يا شيخ احنا حضرتك برضو احنا دلوقتي بنتكلم في ما نحتاجه في الرئيس، حضرتك اتكيت على صفة معينة أو أشرت إلى نقطة معينة وكيفية اختيار الأشخاص، ودي في الحقيقة تتعلق بالإدارة، يعني إذا قدرته على الإدارة الناجحة وتوظيفه للطاقات في الأماكن المناسبة، يعني اختار الشخصية المناسبة.
لا يوجد سوبرمان.
لا يوجد سوبرمان.
لا يوجد إنسان يحسن كل شيء.
نعم.
اللي يظن ذلك إنسان مغرور.
نعم.
أو إنسان جاهل. ما فيش حد يحسن كل حاجة، ولكن يحسن أن يختار من حوله.
نعم.
من يعينونه، هو ده الإدارة الناجحة الحقيقية. والموضوع ده مش بمجرد الدراسة، ده لابد فيه من ممارسة طويلة المدى، معاناة في مخالطة الناس عشان اختار الناس. ده احط ده في المكان ده ولا احط ده في المكان ده، ممكن يعني يحصل انهيار لأكبر الدول.
صحيح.
يعني انا اعرف قصة كيف انهار الاتحاد السوفيتي، قصة مشهورة يعني الناس بتذكرها، ان مخابرات احدى الدول المعادية للاتحاد السوفيتي كان في عميل لها في مكان حساس جدا، قالوا له مهمتك بس ان انت كل لما يعرض عليك 10 اشخاص لأي وظيفة من الوظائف اختار اسوأهم بس من ضمن المعروضين، ولا يكلف لا بتجسس ولا بمعلومات ولا حاجة، وان ده خلال عدة سنوات كافي بينهيار البلد. ولو هو بقى واحد ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ولا بيعرف كفاءة الاشخاص اللي قدامه، ولا يعرف صلاحياتهم
ولا تقييمهم،
ولا بيقيم صح او بيقيم بالعاطفة، يقيم ان فلان مثلا على سبيل المثال فخمه جامد جدا وقال له سيادتك وحضرتك زي ما اخوه كتير بتعمل، ده مضر طبعا. لكن الانسان انا بختاره بناء على ذلك، ولا بناء على كفاءته، بناء على علمه، بناء على سلوكه واخلاقه، بناء على عمله، بناء على امكانياته اللي موجودة في المجال اللي هيعين فيه. مش برضو حتى مش بالشهادات، طب ما نعرف ناس كتير جدا شهادات كتيرة جدا ومفيش كفاءة حقيقية. الامر ده محتاج ايه؟ ممارسة، محتاج بحث في عمل ايه، مش بس خد شهادة ايه ونفذ ايه، وكان بيختار وازاي اصلا بيحتك بالناس وازاي يقيم اشخاصهم. انا بقول اي رئيس قادم لازم نسأله
يكون عنده هذه
الملكة، ان هو يكون قادر على اختيار الاشخاص الاعوان. وبص حواليه، لو لقيت على سبيل المثال حوله من اتباع الشهوات، لو ضربنا مثال مثلا مين الموحدين كانوا بحسني مبارك؟ ناس عايزة فلوس، مش كده؟
صحيح.
ناس هدفهم
كلها
جمع المال، مش كده؟ والرئاسة والمنصب ده الأصل. حتى المناصب كانت بتباع بالرشاوة لبعض ذوي التأثير. لو قلنا كده مين كانوا موحدين بالقذافي؟ القذافي أحط ولاده اللي عايزين يورثوه في المنصب، واللي عايزين يتسلطوا على الناس وفضلوا يقاتلوا الى اخر ما. مين المحطين بحافظ الاسد؟ العلويين، اللي الطائفة التي ليس لها هدف الا السيطرة على يعني مقدرات الشعب السوري وحقوقه وقهره في نفس الوقت، والعياذ بالله. وهي يعني طائفة عميلة لاداء الاسلام دائما، لانها طائفة مرتدة. انا ما ببص كده مين اللي حوالي الانسان. فانا عموما يعني كل واحد هيترشح لمنصب الرئيس هدور مين اللي محيطين بيه وازاي بيختارهم هو، وبيختارهم بناء على علم ولا بناء على ايه، على ظن ولا بناء على عاطفة، الناس دول يعني قربوا مني كده وضحكوا لي كويس يبقى انا هختارهم.
نعم. نكمل حديث يا شيخ بعد الاتصال ده. الاخ دكتور عبد الله تفضل. السلام عليكم. ايوه دكتور عبد الله. دكتور احمد اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله.
سلم لي على الدكتور ياسر لو سمحت. الرساله اللي كانت بتوزع على الموبايلات، لان دكتور ياسر بيقول اللي صوت في القضيه والعداله قاسم
تاني برضه
تاني.
لا الكلام ده، الفتوى دي غير صحيحه. انا قلت ان اذا سؤال كان موجه بانه اذا كان هناك القائمه بتاعه احد الاحزاب وعلى راسها شخص جبرالي، هل اختار هذه القائمه؟ فانا قلت اذا كان على راس القائمه شخص جبرالي لا يريد الشريعه ويكره الشريعة ف
لا يجوز.
ما قلتش حتى لا يجوز، انا فكر اللفظ عمدا، انا قلت اختيار هذه القائمة على رأسها هذا رجل غش للأمة وعدم نصح لها، وارى لك باللفظ كده قلت ارى لك ان تنتخب قائمة تحالف اسلامي وليس تحالف يضم شخص لا يريد الشريعة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. طيب شيخ، احنا قضية اختيار الاشخاص وتوظيفهم قضية تختلف عن البطانة، يعني انه ان ان يحيط بقضية ان هو يجيد اختيار الشخص ويضعه في مكانه،
مسألتين
دي مسألة. والمسألة الثانية هي قضية البطانة.
نعم.
فهل من المقومات التي نريدها في الرئيس القادم ان يكون ممن يجيد اختيار البطانة؟
طبعا بلا شك. ده هو زي ما قلنا هما مسألتين قريبين من بعض. بس كل منهما ذو اهمية كبرى. نعم. وهو ان المحيطين بيه بيأثروا عليه ويخلوه يتخذ قرارات بطريقة معينة، ويعني اللي هيقود بلد فيها 85 مليون انسان بالتأكيد هيختلف عن من يقود 10 او من يدير شأن.
صحيح.
يعني من وقع حتى لو مثلا بلد فيها مليون بني ادم غير 85 مليون غير قلب العالم العربي والاسلامي. مؤثر على العالم كله. موقف مصر وتعريض مصر للخطر امر يعني لابد ان ينتبه ليه. فطريقة اختيار الاشخاص، طريقة تقييمهم، واختيار البطانة، اختيار البطانة الصالحة التي تعين وتذكره وتنصحه، يكون حد قادر انه يقول له انت اخطأت، حتى يحسن النقطة الثالثة اللي عايز اتكلم فيها والرابعة. يعني اذا اخترنا قلنا امر الشورى، التعود على الشورى.
نعم.
والالتزام بها حتى تصبح صفة لازمة.
نعم.
حسن اختيار البطانة. القدرة على وزن الاشخاص وتقييمهم ووضعهم في حسب الكفاءة في مواضع المناسبة. بقول البطانة دي اهميتها ايه بقى؟ البطانة اهميتها انها تنصحه
تذكره.
يكون عنده هو برضو
فقه
التراجع عن الخطأ. فقه التراجع عن الخطأ، هل انا مستعد اعترف اذا اخطأت باني قد اخطأت؟ هل عندي استعداد ان اكون كعمر رضي الله تعالى عنه الذي جاءه ابو سعيد ليشهد لابي موسى بانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن إلا فارجع، فيأتيه أبي بن كعب فيقول يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إنما أردت أن أتثبت. يتراجع عمر رضي الله عنه وإنما أردت أن أتثبت. والقصة المشهورة اللي هي ضعيفة الإسناد لكن معناها يعني له شواهد من سيرة عمر رضي الله عنه لأصابت امرأة وأخطأت
عمر،
كان عمر وقافا عند كتاب الله. فلما الإنسان لما ينصح خصوصا في مسائل كثيرة، هل يقبل النصح وهل يقدر رأي المخالف ولا لا يستطيع ذلك؟ اللي عمره ما يرجع
برأيه
الذي لا يتراجع والذي لا يزال عنيدا على أي قول يختاره ولا يرجع عند الخطأ وعندما ينصح، لا يصلح أن يكون رئيسا. ده إما إحنا بنكرر مآسي السابقة، مآسي عبد الناصر
والسادات والمبارك. طب نأخذ كمان تليفون. دخل. السلام عليكم. الأخ زين العابدين فضل. السلام عليكم.
عليك السلام الله وبركاته.
فضل يا
شيخ. بنشكر الأول قناة الخليجية على صدفت الاستضافة للشيخ ياسر برامي حفظه الله، وزعتك شيخ ياسر
الله يحفظك زين، ربنا يبارك فيك يا أخي.
ربنا يبارك فيك. شفنا بعد إذن حضرتك بس كنا عايزين حضرتك كلمة للشعب المصري بصفة عامة والإخوة بصفة خاصة على المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشورى، لأن احنا شايفين ان كتير جدا من الشعب مفيش إقبال على الشورى مثل ما كان على مجلس الشعب، وفي بيقول لا ده كان يتلغى أفضل وملهوش لازمة والدول مفيش مجلسين. فده موضوع مهم جدا، لا سيما ان بعض الإخوة فعلا ربما تتكاسل في هذا الأمر.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير.
انا فعلا اضم صوتي لصوتك في انه لابد ان تكون الانتخابات بعد غد بكل قوة التي كانت موجودة في انتخاب مجلس الشعب. ومجلس الشورى ذو اهمية كبيرة جدا، اولا لان الاعلان الدستوري
نص على
ان المجلسين هم اللي هيختاروا الهيئة التأسيسية، فده نقطة مهمة جدا ما ينفعش. وبعدين مجلس الشورى له صلاحيات خطيرة جدا، خصوصا الصلاحيات الإعلامية، تعيين رؤساء الصحف والمجلات القومية، وده قطاع عريض جدا من الإعلام يؤثر على الشعب المصري ويوجهه. فده مهم جدا ان هو اللي هيتخذ القرار ده لازم يكون ناصح للأمة ومهتم بمستقبلها. يعني لابد ان جميع الاخوة والاخوات ومن ابناء الشعب المصري عموما لابد ان يشاركوا في هذه الانتخابات التي تبدأ بعد غد ان شاء الله، وبنفس يعني الشفاء، يعني نريد ان تكون اكثر شفافية من انتخابات مجلس الشعب.
جزاك الله خير. معنا مداخلة اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذ فضل تفضل. السلام عليكم.
الشيخ محمد
الله يحفظك تفضل.
كيف الحال؟
الله يكرمك.
صبري سليم من اسكندريه.
مرحبا
بالشباب. سلام شيخنا الفاضل المفضل الدكتور ياسر برهان.
اهلا وسهلا.
الله يكرمك.
كيف حالك شيخنا؟
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
انا يعني بيا بعض المرض، ولكن لما رايت
شفاك الله وعافاك
فاردت ان يعني اسالك ان تدعو لنا بالشفاء.
شفاك الله وعافاك
ربنا
يبارك فيك. بس انبه حضرتك ان الاخ اللي هو اتصل ويطلب حضرتك في المسجد عين الحياة حضرتك القبة حضرة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
ما شاء الله.
وهو الأخ أو الشيخ يعني كان بيستفهم، وأنا أريد أن استفهم هذا الأمر، أن المرشد مرشد الإخوان يقول مثلا إحنا ننتخب رئيس جمهورية ليس له مرجعية إسلامية. غير مرجعية إسلامية. فأريد من حضرتك أن التعليق على هذا الأمر.
أنا شرحتها شيخ صبري، أنا فسرت كلام المرشد حفظه الله على احتمال حسن، وهو انه ليس له انتماء لاحد الجماعات الاسلاميه المعاصره او للجماعتين الكبار، يعني هو سلفي ولا اخوان، لكن لابد ان يكون مسلما متدينا. انا ما اتصورش انه يكون رئيس جمهوريه ما عندوش الامر ده،
او معادي للشريعه،
او معادي للشرع طبعا. ده قطعا لا يمكن، ده مستحيل.
صحيح.
ولا الشعب ما اختارش الاسلاميين في البرلمان الا من اجل هذا الامر، عشان يجيب واحد يحارب الدين. لا
صحيح. طب شيخ برضو ما زلنا في يعني قضية اختيار الشخصية، ضابط مهم جدا أظنه يعني هي قضية أن يكون الرئيس قادرا على ضبط مسألة المصالح، ضبط المصالح والمفاسد، وزنت هذه المصالح وهذه بالميزان الايه، بالميزان المنضبط.
نعم. هي القضية من أعظم القضايا أهمية، قضية الموازنات. احنا في يعني في وسط امواج الفتن، ليس هناك ابيض واسود، ليس هناك خير كله في جانب وشر كله في جانب. احنا في واقع اختلطت فيه الحسنات والسيئات، اختلط فيه الخير والشر، حيث احيانا تكون مضطرا لان حتى تعمل حسنة كبيرة ان تفوت حسنة دونها، وحتى تدفع مفسدة كبيرة وسيئة كبيرة لابد أن تحتمل سيئة دونها. الموازنة بين الحسنات والسيئات متفاوتة جامد جدا في أعين الناس، لأن الكل يدعي الإصلاح وأنه ليس بمفسد. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. قال عز وجل عن المنافقين ايضا في قولهم: ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. فما فيش حد الا يقول انا محسن الا اريد الاصلاح. فالميزان بتاع المصالح والمفاسد، اولا بنقول ان في تشابك، ليس الامر خالصا، والا لو كان الامر خالصا فما حدده الشرع لابد ان يعمل به، وما نهى عنه لابد ان يترك. ولكن الان نحن في فقه الموازنة بين خير الخيرين وشر الشرين، ولابد أن يكون ذلك بميزان الشريعة، ولابد أن نعظم ما أعظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نضع كل شيء في 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 ميزانه. وإلا فالبعض قد يظن مثلا من قبول بعض السيئات، أعني من احتمال بعض السيئات، أن ذلك من الدنية في الدين، زي ما عمر ظن إن محو بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم، وإن محو محمد رسول الله
محمد بن عبد الله
الى محمد بن عبد الله.
نعم.
وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من ان يرد من جاءه مسلما ان هذا اعطاء الدنيا في الدين.
نعم.
وقال: لما نعطي الدنيا في الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له اني رسول الله ولست اعصيه ولن يضيعني. وقالها ابو بكر رضي الله عنه، وتبين بالفعل ان ما جاء به صلح الحديبيه من المصالح كان اعظم بكثير من المفاسد التي احتملت.
نعم.
وأن ما احتمله النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم الذي اشترطوه وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي محاه وقال إني رسول الله، ما هو لم يتنازع عن العقيدة.
نعم.
لكن تنازع عن الكتابة فقط.
نعم.
إن كان دفع مفسدة أعظم منها بكثير وأدى إلى
مصالح كبيرة
مصالح عظيمة جدا. نعم. الفتح مبين كما وصفه الله عز وجل, إن نعم. فتحنا لك فتح مبين. نعم. الميزان ده حققه إزاي؟ معرفة إيه أمور المصالح والمفاسد بناء على الشريعة, وإلا فالذي لا يقدر المصالح والمفاسد يمكن أن يضيع البلاد, يضيع المشروع الإسلامي كله, يضيع ما يريده أهل الإسلام إذا لم يعني
يحسن.
إذا لم يحسن التقدير المصالح والمفاسد. وكذلك إحنا في اختياراتنا كلها إحنا زي ما قلنا كده قد نحتمل وجود بعض من يعني لا ينتمي إلى التيار الإسلامي لأجل ألا نضعهم في خانة الأعداء والسعينا إلى الفوضى والتدمير, بل نحاول أن نقربهم وندعوهم ويعني نتعامل مع الكل بيد ممدودة لكي نصل إلى أفضل النتائج. فهذه القضية قضية مهمة, المصالح والمفاسد لما تختلط, وإيه المصالح التي لا يمكن إهدارها لمصلحة العقيدة والإيمان.
دي بقى ده سؤال مهم جدا أنا عايز أوجهه لحضرتك. بس تاخد المداخلة دي. الأخ محمود فضل, السلام عليكم. طيب فصل طيب. ناخد في مصالح شيخ اعتبرها الشرع وفي مصالح لم يعتبرها الشرع.
نعم.
فليس كل مصلحة ينظر إليها الناظر أو يعتبرها المعتبر تعتبر مصلحة, فلا بد أن تكون هذه المصلحة موافقة ل.
أيوة. أنا حضرت مثال في قضية الربا.
نعم.
لأنها قضية كل شوية
منتشرة.
كل شوية
نتكلم
فيها ونسأل فيها. ربنا قال أسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دي قضية موازنة بين المصالح والمفاسد, وانتهى الأمر إلى تحريم الخمر والميسر. الربا أيضا أحد هذه المحرمات. فأنا بقول في قضية مراعاة المصالح والمفاسد التغيير إلى نظام الاقتصاد الإسلامي, إيه اللي لازم أراعيه في قضية المصلحة؟ وإلا فهم كانوا بيقولوا إن الربا ده ضرورة من الضروريات أو حاجة من الحاجيات.
نعم.
وبلدنا ما تستغناش عن الربا. نعم. ده كلام باطل قطعا.
ده كانوا بيقولوا الاقتصاد العالمي لا يستغنى عن الربا,
وعين هو بيتغير تدريجيا إلى في فكرة على الأقل طائفة من الاقتصاديين العالميين.
نعم.
إلى أنه كلما قلت الفائدة كلما انتعش الاقتصاد.
صحيح.
وأنه بيطلبوا بدراسة إدخال النظام الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
وتدريسي.
نعم.
وده أمر أصبح معروفا يعني.
نعم.
الفاتيكان من شهر تقريبا أمر البنوك الفاتيكان بأنها تدرس إدخال النظم الإسلامية, لأن البنوك المتعاملة والمصارف المتعاملة بالنظام الإسلامي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية,
لم تتضرر فعلا,
هي أقل من تضرر بها على الأقل.
نعم.
فإحنا بنقول مثال, لكن أنا بقول إن القرآن شرع حفظ رأس المال, قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلما لقينا القضية دي حضرت مثل كان حصل أثناء الثورة, الإخوة كانوا يقولوا الفجر مرة كده أثناء ما الدنيا كانت فوضى خالص, كان في مجموعة لصوص عايزين يقتحموا أحد البنوك في فترة الغياب الأمني, والإخوة اتصل عشان يسألوا إيه اللي نعمل إيه في حاجة زي كده, وإحنا بنقول ده الحارس على البنك ده إيه لا
يجوز,
بيحرص مؤسسة تقوم على الربا وهذا عمل غير جائز, وإحنا ذاكر بنقوله من باب الاختيار للشخص. لكن هنا دلوقتي البنك ده هيتسرق, هتضيع رؤوس أموال الناس, هم عليهم أن يتوبوا إلى الله ويتخلصوا من الربا.
صحيح.
لكن ليس عليهم أن يعني ينفقوا رأس مالهم,
يعني بل ينبغي أن نحافظ على رأس مالهم.
ولذلك لما قلنا لأن في مصلحة رعاها الشر أن أنا أحافظ على رأس المال ده, وبالتالي فبقول أنا لابد أن أسعى إلى النقل من يعني في هذه المسألة من النظام الربوي إلى النظام الإسلامي بطريقة تحافظ عليه على رؤوس أموال المسلمين ورؤوس أموال الناس عموما, وعدم انهيار الاقتصاد لغاية ما تلاقي الفلوس اللي انت لو انهار الاقتصاد مثلا بطريقة أدت إلى أن العملة تبقى لا قيمة لها, يبقى 100 جنيه دي تشتري مثلا بها خمس ورقات تشتري بها جورنال, لو انهار الاقتصاد فقدت العملة قيمتها.
لا.
ده لا يمكن عاقل يقول ان الشرع يأمر بذلك, بل لابد ان احنا نمنع المنكر بطريقة لا تؤدي الى منكر ايه اعظم, وإلا فحاجة زي كده ممكن تؤدي الى خلل في المجتمع, فلابد ان نراعي مثل هذا الامر. دي قضية مصلحة ومفسدة, اذا بنراعي المصالح التي رعاها الشرع, المصالح التي اعتبرها الشرع. لكن مصلحة ان انا ان ده وجود مثلا نوادي للقمار ينعش الاقتصاد, ما هو ده اسمهما اكبر من نفعهما. الربا في الجمله ما ينفعش اسيبه علشان مش هيمشي الاقتصاد الا كده، لا ده يمشي قطعا وقيلا غير ذلك، وبالعكس هو في النهايه بيؤدي الى ازدياد الغني غنى والفقير فقرا، وتحميل عبء التضخم وعبء كل المفاسد على الفقراء فقط، يبقى الفقير هو اللي يتحمل كل الضرر ويزداد بؤسا يصل الى الفقر الجنسي. فالمصالح والمفاسد تكون بميزان الشريعه التي شرعها الله عز وجل، وده محتاج علماء وفقهاء يكونون حول هذا.
لو هو فعلا ما عندوش هذه القدره على الموازنه بين المصالح والمفاسد،
يعمل ايه؟ علماء وفقهاء في كل مجال من المجالات، خبراء في كل مجال من المجالات، يقولوا ازاي نتمم الامر ده، ويكون هو عنده فقه نفس
قدره
ويعرف المفاسد المعتبره شرعا والملغيه شرعا والمصالح المرسله، وبناء على ذلك يتخذ قرارات مناسبه. وبالتاكيد ان الدستور المصري السابق زي ما قلت بيعطي صلاحيات هائله للرئيس، لابد من تعديل هذا الامر،
هذا الدستور
سواء كانت انتخابات تمت قبل او بعد الرئاسه، لابد ان الامر ده ما يتمش على الوضع السابق.
طب معنا اتصل اخ محمد، اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ ياسر برحب بحضرتك.
اهلا وسهلا.
معك محمد من المنيا.
اهلا ومرحبا.
انا بطلب من قناه الخليجيه، بشكرها جدا على البرنامج ده، وانا اول مره اعمل مذكره بصراحه في برامج يعني.
اتفضل.
وبطلب من قناه الخليجيه ان دايما تستضيف الشيخ ياسر لانه من علماء مصر.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
انا بطلب من الشيخ ياسر انك تعمل حلقه للرد على المداخله.
ما تسيبهم هيخلصوا.
بتدافع عن نفسكم.
هيخلصوا ان شاء الله لوحدهم.
يعني عارف ان المنهج ده بيتاكل وياكلوا بعضه بعضا ويتاكل ويتكابل، لكن انا بطلب اسالك بالله ان تعمل حلقه وحلقات للدفاع يعني ترد الشبهات دي.
احنا والله في حاجات اهم من كده يا اخ محمد، ربنا يحفظك.
انا عارف، بس برضه الخلافات
يا رب يعني ان شاء الله.
نرجو ايه عمل لم الشامل برضه.
هو جزاك الله خير، خلصت الرساله وان شاء الله يعني بيان العقيده المتكامله وبيان مسائل الاعتقاد على وجه التفصيل يرد على كل الايه؟ على كل المخالفين. طيب لو انه لم يضبط او لم ما عندوش قدره على الضبط الشرعي يعني لمسائل المصالح والمفاسد، ينبغي ان يرجع الى اهل العلم لكي يبينوا له هذه القضيه ويوضحوا له. كل ده امور يعني متعلقه بكفاءته وقدرته على معرفه هو فين؟ هو فين؟ قوته فين؟ وقوة المخالفين فين؟ وقوة الايه؟ الاعداء فين؟ القضية دي مهمة جدا. نعم. شايفها ازاي؟
انا نحطها نقطة خمسة.
نحطها نقطة خمسة.
هي القدرة على تقدير قوة النفس وقوة المخالفين.
نعم.
وقوة الاعداء، وليس كل المخالفين اعداء.
نعم.
بس انا بعرف انا ايه امكانياتي، لابد اعرف الظروف المحيطة بيا، المسؤوليات والموازنات. الموازنات بين القوى المختلفة.
نعم.
اولا ده امر شرعي. ربنا عز وجل قال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.
نعم.
ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. ثم خففها الله عز وجل. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الايه.
نعم.
اذا الكلام ده عشان يقرروا قرار هنقدم على المعركة، هننسحب من المعركة. يبقى لابد من تقدير قوة الايه؟ النفس
وقوة العدو.
لابد.
نعم.
لو انا مأمور بالتوكل على الله، ومأمور في الحقيقة بالاستهانة، يعني ان 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 يعني ارى الاعداء دائما لا يملكون لنا شيئا، بكمال التوكل على الله والاستعانة به.
نعم.
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. طبعا ده كمال التوكل.
نعم.
بس في نفس الوقت انا مأمور بالاخذ بالاسباب، ومن ضمن الاخذ بالاسباب تقدير قوة النفس وتقدير قوة العدو. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أهل بدر من المشركين كم هم، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أصلوا 2 غلمان المشركين، فكانوا يضربوهم عشان يعرفهم، فما يعرفوش عارفين القوم كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم كم يذبحون كل يوم، فقال يوم 9، قالوا يوم يذبحون 9 ويوم 10 بعير، والبعير يكفي 100. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000، وده كان تقدير صحيح، كانوا قريب من الايه؟ من الألف. اذا لابد ان أنا لو ان مفيش قدره صحيحه على معرفه قدره النفس، انا قوتي قد ايه وقوه المخالفين ليا قد ايه اللي معايا فرقاء على الساحه في نفس ارضي وفي بلدي وقوه اعدائي الخارجيه قد ايه، وانا محاط بمين وفين الاعداء دول شرق وغرب وشمال وجنوب وقوتهم قد ايه على ايصال الضرر الى بلادي، ايصال ضرر عسكري ضرر سياسي ضرر اقتصادي. انا هقول ولازم اقدر الظروف اللي انا فيها، انا عندي 85 مليون واحد، 85 مليون واحد قدرتهم قد ايه على ربط البطون لو حصل حصار زي حصار غزة، لان حصار غزة مثلا وده حاجة قدامنا انتخاب الاسلاميين حصل ايه حصار
مش كده عقوبة جماعية
والعالم كله ساكت ومع ان غزة بيتهرب لها احتياجاتها من خلال الانفاق بطريقة تكفي الاتنين مليون او مليون الموجودين ماشي كده. طب 85 مليون دول هيتهربوا لهم احتياجاتهم منين، والناس اللي موجودة تحتمل تربط على بطنها حجرا وحجرين ولا لا، وتعرف ازاي نقدر نتعامل مع ازمة اقتصادية بس مش عسكرية فضلا عن عسكرية نعمل ايه لو حصل. انا مش ليس تخويفا لكن انا بقول لابد من تقدير القوة المخالفة والقوة المعادية واعرف اقدرها تقدير صحيح ولا اتوهم عندي قدرات تخليني اتخذ قرارات غير صحيحة. فانا بقول لابد لمن ان يكون رئيسا قادما لمصر ان يكون متميزا بهذه المسألة.
لما ننظر لقوة الاخرين ونضخمها يا شيخ ألا يكون
خطر كبير جدا. حسني مبارك وعايز اقول يعني وعامة الدول العربية عندهم امكانيات هائلة جدا، ولكن لان هم قدروا قوة النفس بالانهيار التام
والذل والتبعية
وقوة العدو بانه لا بانه 99% وبعدين رفعوها ل 100% من اوراق اللعبة في ايديهم فقالوا لا بديل لنا الا ان تكون قبلتنا الى واشنطن
ونسكت
الى واشنطن والى ان ندور في الفلك وان احنا ليس لنا من شيء. ده كان بعض الناس بيحكي لي بيقول لي ان بعض الرؤساء الوزراء رؤساء الدول في بعض الاجتماعات ممكن يضربوا بالشلوت والعياذ بالله إهانة لهم ويسكت والعياذ بالله، أو وزراء خارجية ويهان أعظم الإهانات. ليه؟ لأنه هو تعود على
أن يكون مهانا
للأسف الشديد وتصغير قوة النفس وعدم استعمال ما بأيديه من قوة حتى عشان يقوي نفسه في النقطة الوضع فيها. فأنا لا ينفع أن أنا أستهيم قوة العدو أعني أن أنا ما قدرش تقدير صحيح ولا أستهيم وأعرف قوتي أيضا كذلك وأقول هتتحل إزاي المشاكل لو الموازنات الموجودة دي حصل فيها نوع من الاضطراب. لازم وده بيتعرف منين ولا يعرف منين الكلام ده بيتعرف من اتخاذ المواقف في القضايا المختلفة. القضايا المختلفة بشوف رد الفعل كيف اتخذ، انت هل في قدرة على التمييز بين الأعداء وجنود الأعداء أبناء أعدائنا منا اللي موجودين وسطنا عارفين نميزهم نعرف نختاره وبناء على مواقف بناء على تصريحات. الموضوع مش بالتصريح، ما هو كل الناس عايزة مصلحة مصر لكن أنا بتكلم على مين اللي ممكن يضر مصر، مين اللي عايز يهدم كيانها الحقيقي من خلال إعلانات وتصريحات بأن هو يريد إيه تحقيق هدف الثورة. يعني
لما نحلل المواقف الحقيقيه للاشخاص نعرف نقيم.
ايوه صحيح. انا عايزه هو عايز يوصل لفين. احنا ما ننساش النهارده ان كل الجيوش العربيه حوالينا تحللت او انهكت. يعني الجيش العراقي
مش موجود
انتهى مش كده. الجيش العراقي انتهى والجيش اللي موجود جيش مهيئ لكبح مح الشعب العراقي وتحت تدريب ورئاسة امريكيه مش كده او شيعيه بعد ذلك. الجيش السوري جيش
حرب على اسلام
لم يقدم بسبب القياده العلويه له طيله الخمسين سنه الماضيه بل زياده، بل هو الذي كان عونا للاعداء عونا لليهود في اخر الجولان ولم يحرك ساكنا قط لتحرير هذا الجزء، وبالعكس كان عبء اثناء حرب اكتوبر والان اصبح ايه حرب, حرب, حرب على شعبه, حرب أصبح شعب إلا من يخرجون من نعم. يعني الجيش ويكونوا في صف الثوار
نعم.
وده أمر لابد منه يعني جميع
ذلك
جميع ومن. أبناء الجيش السوري لابد وأن يرفضوا أوامر من يأمرهم بقتل أخوانهم, ولابد في الحقيقة أن يخرجوا من هذا الجيش وينضموا إلى الجيش السوري الحر وكل من يقاوم النظام العلوي البعثي الخالد
الإسلامي. نعم.
لا الجيش الليبي طلع أصلا ما كانش في جيش ليبي, كان في كتائب القذافي فقط.
صحيح.
واحد ما بيدورش على حماية البلد.
نوع حماية نفسه.
حماية نفسه. الدول الأخرى الجيش السوداني مشغول بمواجهات مع الجنوب ومشغول بمواجهات مع الأقاليم التي تريد الانفصال. خطر كبير جدا. الجزيرة العربية انهكت في قتال في اليمن مع الحوثيين ومع ان دي مجموعة صغيرة جدا ومع ذلك ثبت. فأخبرونا من ده مثال الموازنات الموجودة, فلا بد ان احنا نعرف قوتنا ضعفنا قوة عدونا.
طب شيخ ده من اجل ان نقوي ما عندنا من الايه من عناصر القوة ومن
علشان
اجل
علشان نختار رئيس يستطيع ان يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ويتخذ بناء على دراسة وليس بناء على
عاطفة.
مجرد عاطفة, وإلا فكلنا نتمنى عاطف أن, 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 أن تظهر بلاد الإسلام على العالم كله تنتصر على العالم كله وأن احنا يعني يكون حكم كلمة الله هي العليا في كل مدينة في العالم. ومع ذلك احنا بنقول الكلام ده لابد أن يتم خلال أسباب.
نعم جزاك الله خيرا. في الحقيقة مواصفات الكفاءة وعناصر الكفاءة اللي موجودة في الشخصية التي نريد الشخصية التي نتمنى لبلادنا لابد أن يتوفر فيها جانب من الأخلاق أو البعد الأخلاقي, لابد أن يكون موجودا بصورة واضحة جلية يعني تعزز موقفه في الاختيار. فإيه مقومات الأخلاق أو عناصر الأخلاق اللي حضرتك يعني تراها لابد أن تكون متوفرة في الشخصية؟
يعني لا شك أن قضية الخلق الحسن أولا ده ركن من أركان الإسلام اللي هو الإحسان. الإحسان جزئين, جزء الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصله وهو الإحسان في بين العبد وبين ربه, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والجزء الآخر ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن, وقال أكمل منا إيمانا أحاسنهم أخلاقا. لأن كمال عبادة الله عز وجل يحصل بها غنى القلب غنى النفس الذي يترتب عليه حسن معاملة الناس. التنافس على الدنيا هو الذي يؤدي إلى سوء الخلق, إلى الحسد, إلى الغل, إلى الضغينة, إلى البغضاء والكراهية, إلى ال- 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 الكذب, إلى الخيانة. وإلا فالإنسان الذي استغنى بعبادة الله عز وجل وذكره أغناه الله عز وجل, فيسهل عليه أن يكف الأذى وأن يحمل يكف أذى عن الناس ويتحمل أذاهم ويبذل ما فضل عنده, يبذل بل أحيانا يبذل ما عنده بل أحيانا أكثر
يؤثر
على نفسه ويكون على خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقر وحاجة. فلا بد من الشعور بألام الناس وتحمل مسائل تجاههم. اللي مش مهتم بالناس بنروح الناس تتفلق يموتوا يجوعوا, ده لا يمكن ان
ان
ان ان,
أن يكون
ان يصلح. استشعر ان لو بغلة عثرت يبقى يتحمل مسؤوليتها, بس ده مش ده من الصعب جدا ان احنا نقوله دلوقتي, بس لابد ان هو يعني
مثال يا شيخ مثال جميل ورائع.
لا احنا لكن بنقول الشعور مسؤوليه مش شفقه على 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 الناس. الرسول عليه الصلاه والسلام عنده من الشفقه ما ذكر الله عز وجل شفق على العالم, قال لعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. شفق على القوم على الكفار. مؤمن آل ياسين عنده شفق على قومه حيا وميتا, قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى قوله عز وجل إني أمنت بربكم فاسمعون, قتل, قيل ادخل الجنة, قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني مهتم بان قومه
يعرفوا الحق بعد ما مات. يعني ما اهتمش باللي حصل له. يعني الشفقة على الناس. الشفقة على الخلق رحمة. الرحمة بالخلق دي صفة أساسية.
طب نرحم المتصل ده معلش. السلام عليكم.
أخ
إسماعيل فضل.
أخبارك إيه؟
أيوه السلام عليكم.
الله يحفظك. السلام عليكم معاك يا فندم.
عليك السلام. اتفضل يا شيخ.
الله يبارك لك. فضلت الشيخ ياسر عامل إيه والله؟
الحمد لله الله يحفظك
ويبارك فيك. ربنا يحفظك من كل سوء يا شيخنا ويبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة.
آمين يا رب.
إحنا عايزين حضرتك تشرفنا كده في كفر الدوام إن شاء الله دائما.
ربنا ييسر الحال يا رب.
ربنا يعزك. شيخنا بعد إذن حضرتك كان والله كان في كان في مريض قدامي ومحتاج مبلغ كبير جدا فأنا قلت إن يعني بالمرة كده شفت حضرتك على الشاشة منور فأنا قلت نطرح حضراتكم يعني لعل حد من المستمعين يعني يساعد الأخ دوت يعني.
جزاك الله خير.
الولد هو طفل يا شيخنا عنده 5 سنين اسمه عبد الله محمد عبد الرازق من كفر الدوار.
نعم.
تمام حضرتك يا شيخنا؟
ايوه سامع حضرتك.
ال قوقعة اذن وكده القوقعة دي عاملة 125,000 جنيه.
بس الله يرزقهم يعني يكفيهم ونحن نحث يعني اهل الخير على المعاونة في ذلك ان حتى التأمين الصحي في موضوع زرع القوقعة لا يتكفل الا بجزء فقط اقل من ثلث هذا المبلغ. انا اعرف
سألنا سعد وان شاء الله في دكتور كده عايز يعني عنده قدرة على كده ان شاء الله.
ما ان شاء الله هات البيانات برضو ونوصلها
على محمد كنترول ان شاء الله.
ان شاء الله.
طيب الرحمة والشفقة
نعم والقوة في الحق والشجاعة.
القوة في الحق والشجاعة.
الشجاعة زي ما قلنا الكرم والجود بدون تبذير واسراف. نعم. التوسط في الاخلاق. هو في بحث رائع جدا في الاخلاق انا اتمنى انه لو كان في كتاب مدارج السالكين في التوسط في الاخلاق.
نعم. لكن
الامام ابن القيم رحمه الله البحث ده لو تيسر ذكره في مجموع الاخلاق وموجود ملخصه في قصه يوسف في تاملات ابن في قصه يوسف فنوحيلك عليه لان احنا طولنا جدا.
طيب الاخ حسن اتفضل معنا مداخله.
ايوه
ايوه السلام عليكم اتفضل اخ حسن.
السلام عليكم.
عليك السلام جاي اتفضل
محمد.
الله يكرمك.
الجيش خير.
اهلا وحضر الله بك فيك.
دلوقتي حضرتك كاسر وانت بتتكلم عن معيار الاختيار.
نعم
اتفضل.
اختار رئيس.
نعم.
دلوقتي لو بنتكلم عن موجودين على الساحه المفروض كده وفقا للكلام اللي انا فهمته من حضرتك ان بقى لازم توفر ثقافه عسكريه.
لازم ايه؟
ثقافه عسكريه.
يبقى عنده ثقافة عسكرية. ايوه نعم
لازم يكون عنده ثقافة عسكرية
بالاضافة للبعد السياسي.
نعم
وطي التلفزيون.
لو تكلمنا عن الخامين الموجودين
وطي التلفزيون ماشي ال انقطع الاتصال ماشي حاول الاتصال ماشي. طيب المعايير الاخلاق في جزئيه هي في الحقيقه هي جزء من الديانه يعني. نعم. جزء من ديانه المرشح او ديانه الشخصيه المراده. في بعض المعالم برضو مهمه في قضيه الديانه شيخ يعني ان يكون ثابتا على الحق ان يكون يعني صاحب عقيده صاحب مواقف واضحه في قضايا الاعتقاد. عايزين نركز وندي
على شك يعني. نعم. ان سلامة الاعتقاد وعدم اعتقاد ما يضاد يعني شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ده أمر ضروري جدا.
نعم.
أقل الأحوال زي ما قلنا أن يكون محب للشرع معظم له.
نعم.
لا يعتقد اعتقاد فاسد. يعني على سبيل المثال لو في حد عنده اعتقاد فاسد في خطر هائل.
نعم.
حضر أمثلة الاعتقادات الفاسدة. اعتقاد فاسد مثلا في فصل الدين عن الدولة.
No.
انا فاكر اول ما انور السادات قال لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين وكيف حصل يعني
في السبعينات
في السبعينات. على فكره هي الكلمه دي لما اعلنها هي كانت سبب تهييج الفكر في اغتياله. وبالك الناس ما كانت متردد بيفكروا او لا. في الاخر خالد الاسلامولي كان في بدايه التزامه تقريبا وبدايه يعني الكلمات الفظيعه دي ادت الى تجرئة ورغبة أكيدة في مثل هذا الأمر.
نعم.
فلو العقيدة الفاسدة ممكن تؤدي إلى خطر هائل بالبلد.
نعم.
عقيدة إن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان إن المخلفات العصور الوسطى لا تصلح للقرن الحادي والعشرين.
صحيح.
ما ده كان كلام بيتقال برضه والراجل قالها حسن مبارك قالها كذا مرة والعياذ بالله. ظلام العصور الوسطى. العصور الوسطى ده 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 ده, ده يعني ده قراءة للتاريخ من منظور أوروبي عايش في أوروبا. العصور الوسطى دي
ومش منصف ان في بعض اوروبيين بيقرأوا
الحقيقة طبعا يقرأوا قراءة تانية خالص. ان اللي علم شعوب العالم العلوم المختلفة والانصاف والحضارة فعلا العالم الاسلامي. فيجي واحد بهذه الطريقة يكون معتقد زي ما قلت ان 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 الحدود وحشية. ان دي حاجة ايه ده قطع الاطراف و والرجم ونحو ذلك ويستهين بهذه الامور لا يعتبرها مخالفه لحقوق الانسان هيعتقد اعتقاد فاسده والعياذ بالله ويظن ان هذا تقدم نعوذ بالله من ذلك. لا ده لو هو كده ممكن يؤدي الى ضرر كبير للمجتمع كله مقبل على الاسلام. فلما يجي واحد يصدمه في مثل هذا الامر يبقى مثال تاني. لو واحد على سبيل المثال يرى ان الشيعه هم أقوى قوة موجودة عليه بقى لازم نتحالف معهم
ونتقارب معهم في المذهب
ونتداخل معهم مثلا ونسمح لهم أنه يتواجدوا عندنا. هو مش مقدر إيه اللي عملته الشيعة في العراق في يعني ما كيف يعملون السنة في إيران. إيه موقفه الحقيقي من أهل السنة عشان بعض يفتكر يقول لك هم بيعملونا إحنا هم زي بعض مسلمين. حاجة زي كده ممكن تبقى خلل هائل على أمن مصر.
نعم.
وانحراف خطير جدا يؤدي لابد يعي مثل هذه الأمور.
نعم.
العقيدة الفاسدة لو اعتقد أن الكون له أقطاب بيدبروا مثلا وأن الأولياء لما يتزنق يروح عند قبر الوالي الفلاني عشان يقول له يا سيدي فلان يهمني الرشد عشان أتخذ القرار الصحيح هتبقى مصيبة عظيمة بلا شك. لو واحد معتقد أن الكون بيدبروا الأولياء مش ربنا سبحانه وتعالى الذي يدبر الكون وحده لا شريك له. لو ان العقائد الفاسده دي ممكن تعرضنا لاعظم المخاطر فلا بد ان يكون سليم المعتقد في الجمله. انا مش عايز ان يكون دارس بقى تفصيل يعني عشان
عقيده يدرس توحيد
انا طبعا لازم يكون دارس
اصول
يعني الاصول الاجماليه للامور بحيث ان هو يبقى عارف عقيده صحيحه.
طيب ناخد اتصال الاخير معنا استاذ هاشم اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن نسلم على الدكتور ياسر.
اهلا وحورا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ياسر اشهد الله انه احبك في الله.
حبك الله عز وجل. ربنا يبارك فيك.
ما محتاج اسال حضرتك سؤال كده على اللي بيجري في الساحة وميدان التحرير وجميع الميادين. رأي الشيوخ ورأي العلماء في الموضوع ده ايه وايه المفروض صح واحنا محتاجين نسمع رأي العلماء في الكلام ده.
والله احنا بنقول التعبير عن الرأي وحرية التظاهر بما لا يعطل مصالح المواطنين ومصالح البلاد ودون اعتداء أو تخريب أو تدمير ده أمر مكفول يحصل.
احنا كمواطنين أجمعنا وانتخبنا مجلس الشعب ومجلس الشعب بسم الله ما شاء الله عليه منور يعني المفروض ان احنا نهدى في الكلام ده نشوف مجلس الشعب هيعمل ايه. مجلس الشعب انعقد لكتتين بس يعني
نقول على مجلس الشعب بس. جزاك الله خيرا. احنا بالتأكيد نقول لهم انتوا لقيتي الشعب له نواب والنواب بفضل الله سبحانه وتعالى اظهروا تعاطف هائل جدا مع مطالب الثورة وكلهم اكد على ذلك. وانا شاهدت الاستاذ اكرم الشاعر وهو يمكن الناس كلهم بذكر الوقائع اللي حصلت اثناء الثوره وبالتاكيد ان هو لا يمكن ان يكون هناك تهاون في هذا الباب. وكذلك في قضيه محاربه الفساد فنقول اذا كان في مطالب تبلغ نواب الشعب ويبدا يعني البحث عن الاستقرار.
انا مش عارف اختم معاك هذا الموضوع صراحه لانه ذو سجون ويعني تداخلاته كثيره. لكن انا برضو عايز ادي قضيه الديانه يعني لها حقها في الحلقه قبل ما نختم. هل ينبغي يكون الرئيس القادم زاهدا في الرئاسه ام طالبا له؟
الاصل الذي لا شك فيه هو ما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا عبد الرحمن لا تسأل الاماره فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن سألتها وكلت إليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها حسرة يوم القيامة وندامة يوم القيامة من نعمة المرضعة وبأسد الفاطمة. ده الأصل.
إن والله لنولي
لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. أنا أتمنى لأن طبعا بلا شك إن في فقه في المسألة وهو إنه إذا تعينت الولاية إن هو لا يوجد غيره يصلح له ولم يوجد من يزكيه فيشرع له أن يطلبها كما طلبها يوسف عليه السلام. قال إن أجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالأمر ده ما 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 جائز في أحوال ضرورية وليس جائز في الأحوال الاختيارية. الأصل أن الذي يختار للإمامة يزكى من قبل غيره من أهل الصلاح والعلم وأهل الحل والعقد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبي عبيدة. فعمر هو الذي زكى أبو بكر وقال بل رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفرد أرضاك لدنيانا وذكر فضله في الغار أبصرت لك أبي بكر. نقول في اختيار عمر من الذي اختاره؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نقول في اختيار عثمان رضي الله عنه من الذي اختاره؟ قلنا أهل الشورى وشاور الناس عبد الرحمن بن عوف حتى اختاروا. إذا لم يطلبها لنفسه طبعا. علي بن أبي طالب بقي 5 أيام حتى أكره على الاختيار من قبل طلحة والزبير أكره على الإمارة. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما يعني أخرج حيوة بن شريح الكتاب الذي كتبه الخليفة قبله بأن العهد إلى عمر العزيز قال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. القضية إذن إن ده حمل ثقيل جدا أتمنى أن يكره عليه الرئيس القادم.
نعم. هو في الحقيقة استشعاره بأنه حمل كبير يخليه يفر منه في الحقيقة.
نعم.
لكن في النهاية لو إنه في النهاية أراد أو طلب أو
أنا قد يعني أقول هو متأول ولكن الحقيقة أنه ينبغي أن يكون مكرها.
طيب يا شيخ الموضوع لسه له تفاصيل وخلصناهاش لكن يعني إن شاء الله يعني كلامك ماتع جزاك الله خيرا نفع الله بك ورفع الله قدرك ولا نملك في النهاية إلا أن نشكرك على ما قدمت وأن يجعل هذه الكلمات الطيبات في ميزان حسناتك هو لي ذلك والقادر عليه. إخواننا وأخواتنا نعتذر للإخوة اللي بيتصلوا وما عرفناش نجاوب على رد اتصالاتهم معلش تزاحم الاتصالات في هذه الحلقة يعني نحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة إن احنا نوفي بالوقت ونوفي بالاتصالات. وفي النهاية نشكر إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العالمين للطيب.